بودكاست الفكر القانوني المعاصر، بودكاست صادر من كلية الحقوق يسلط الضوء على الأبحاث العلمية القانونية المنشورة في مجلة الحقوق التابعة لمجلس النشر العلمي، كما يسلط الضوء على مختلف المواضيع القانونية في القانون والفقه المقارن. وتأتي هذه الفكرة انطلاقا من الرسالة الأكاديمية التي تعنى بها كلية الحقوق بالاشتراك مع مجلة الحقوق بجامعة الكويت للمساهمة في إثراء الفقه والثقافة القانونية في عالمنا العربي. يشرف على إعداد هذا البودكاست رئيس تحرير مجلة الحقوق بجامعة الكويت الدكتور فهد الزميع، ويقدمه لكم الدكتور محمد التميمي أستاذ القانون الجزائي المساعد بكلية الحقوق. وفي الحلقة الأولى نستضيف الأستاذ الدكتور مشار العيفان أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت لتسليط الضوء على بحثه المزمع نشره في العدد المقبل لمجلة في مجلة الحقوق بالتعاون مع الدكتور فارس مناحي المطيري المعنون بحرية المتهم خلال مرحلة التحقيق دراسة في ضوء النظام القانوني الأمريكي. يعطيك العافية دكتور مشار.
الله يعافيك وحياكم الله، وسعيد بالتواجد معاكم، وأتشرف وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم التوفيق والسداد في هذا المشروع الجديد الذي يمثل فكرة مبتكرة جديدة.
دكتور مشاري، آثرنا في بودكاست الفكر القانوني المعاصر أن تكون الانطلاقة في بحثكم المعنون بحرية المتهم خلال مرحلة التحقيق، وهي دراسة في ضوء النظام القانوني الأمريكي. هذا البحث سيتم نشره في العدد المقبل من مجلة كلية الحقوق التابعة لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. حبينا في البداية أن نستعرض المحور الأول لهذا البودكاست، وهذا المحور يتعلق في ومضات حول الفكرة العامة للبحث. البحث سلط الضوء على القانون الأمريكي أو نظام القانوني الأمريكي. ودنا نعرف من سبب اختيار النظام القانوني الأمريكي حول هذا الموضوع.
في الحقيقة بأن هذه الدراسة من حيث النطاق جاءت بسبب ندرة الكتابات أو الدراسات التي أجريت حقيقة على مستوى الفقه العربي بالنسبة للأنظمة القانونية التي تنتمي إلى عوائل قانونية مختلفة، وأخص بالذكر حقيقة القانون أو النظام الأمريكي. في كثير من الأحيان عندما كنت أبحث عن قضية الدراسات على مستوى القانون الأمريكي أجد أنها دراسات دائما ما تكون منقولة بصورة أو من مصادر غير مباشرة، فأثرت في هذه الدراسة أن أتعرض إلى النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، أولا لأنه ينتمي إلى عائلة قانونية مختلفة، ثانيا إلى أن هذا القانون إنما يرتبط بعلاقة تاريخية فيني باعتبار أنني قد تلقيت منهجي ونظامي التعليمي في هذا النظام. الأمر الثالث هو الاختلاف الفكر الناتج عن هذا النظام القانوني باعتبار أنه فكر قائم على الفكر الفلسفي أكثر منه الفكر القانوني في تحديد القواعد القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل الأمر هذا السبب الرئيسي هو أن النظام في الولايات المتحدة الأمريكية إنما يقوم على فكرة أو نظام السوابق، وغالبا ما تكتب الأحكام وخصوصا أحكام المحاكم العليا، وأخص بالذكر المحكمة العليا الفيدرالية، دائما ما تكتب الأحكام مبينة رأي الأغلبية ورأي الأغلية، وهذا بلا أدنى شك يعطي إثراء فكريا للقارئ.
تمام. في هذا البحث دكتور تحدثتم أو استخدمتم لفظ حرية المتهم خلال مرحلة التحقيق، فهذه إشارة إلى وجود علامة على نقيض فكرة الحرية، فهل يسلط البحث الضوء على حالة القبض أو الحجز حتى نشرع في الحديث عن حرية المتهم؟
بالنسبة للإخوان والأخوات العاملين في مجال القانون الجنائي يعلمون علما يقينيا بأن هناك مصطلحات قانونية ذات دلالة مختلفة، وهذه المصطلحات بعضها يستند إلى نصوص قانونية وبعضها يستند إلى واقع عملي. ومن ذلك على سبيل المثال هناك مصطلح القبض، وهو يختلف عن مصطلح الحبس الاحتياطي، وهو يختلف عن مصطلح الحجز. فإذا رجعنا إلى الواقع العملي، يستخدم الحجز وذلك للتعبير عن القبض. وكما هو معلوم بأن القبض هو خطوة تمهيدية أولية لإجراء الحبس الاحتياطي، فكما هو معلوم في الأنظمة القانونية بأن أول إجراء يتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر بالمساس بحرية الشخص في التنقل هو إجراء القبض، الذي قد يكون مرحلة ممهدة لإجراء الحبس الاحتياطي. وفي الدراسة اللي تقدمنا فيها في كلية الحقوق، في مجلة كلية الحقوق، قمنا باستخدام لفظ القبض في بداية هذه الدراسة، وذلك لبيان وشرح فكرة الإجراءات التمهيدية التي قد تؤدي إلى الحبس الاحتياطي، وهو محور أو جوهر هذه الدراسة. في الحرية دائما ما تتأثر حرية الأفراد المتهمين أو المشتبه بهم دائما ما تتأثر بمثل هذا الإجراء، وهو إجراء الحبس الاحتياطي.
على اعتبار أن البحث يتناول النظام القانوني الأمريكي، فيعتبر هذا النظام مختلف من حيث الفكرة والأساس مع النظام القانوني الكويتي، لذلك قد تشوبه بعض الضبابية بالنسبة للمتلقي. فهناك تساؤل، ما هي الإجراءات القانونية خلال مرحلة التحقيق التي يمر بها المتهم منذ بداية القبض عليه وفق النظام القانوني الأمريكي، وهل هي متقاربة مع النظام القانوني الكويتي وفق قانون الإجراءات الجزائية أم مختلفة؟
بلا أدنى شك بأن الإجراءات في مجملها أو في الصورة العامة هي متشابهة من حيث مراحلها أو خطواتها المتتابعة. فالإجراء يبدأ بالقبض ثم ينتقل إلى الحبس الاحتياطي، ولكن الأشخاص أو الأطراف الذين يلعبون دور في هذه الإجراءات تختلف صفاتهم وسلطاتهم من نظام إلى نظام. فعلى سبيل المثال، النظام في الكويت أن هذا الإجراء يبدأ إما بقبض مصحوبا بإذن أو قبض دون إذن، والقبض بإذن يصدر من جهة التحقيق، وهو أمر غير معترف به وقضي بعدم دستورية أحد القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا القانون كان يعطي النائب العام الحق في استصدار أمرا بالقبض. وقد أسست المحكمة العليا في الولايات المتحدة عدم دستورية هذا النص بسبب كون أن النائب العام هو خصم للمتهم، وبالتالي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون حرية المتهم مرتبطة بقرار هذا الخصم الذي قد يسيء استخدام هذه السلطة، وذلك للنيل من المتهم أو اكتساب مركز قانوني أفضل حيال المتهم في مرحلة لاحقة وهي مرحلة المحاكمة. طبعا هذا من جهة أولى، وهي الجهة التي قد تصدر قرارا بالحبس الاحتياطي. أيضا النائب العام يستطيع أن يصدر قرارا بالحبس الاحتياطي بخلاف الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. فالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية أن القاضي هو من يصدر أمرا بالقبض، والقاضي هو من يصدر أمرا بالحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى أمور أخرى قد تتمثل في مدد زمنية. وكما ذكرنا بأن في النظام الكويتي إجراء القبض قد يستغرق يومان، قد يستغرق 4 أيام، وهو خاص برجال الشرطة، إلى أن يصل إلى المحقق المختص لإجراء البدء في إجراء التحقيق الابتدائي، وفي ضوء ذلك يقرر المحقق المختص سواء كان النيابة العامة أو الإدارة العامة التحقيقات قرارا باستمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه. الوضع مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الإجراء يقوم أساسا على أن خلال 24 ساعة يجب أن تجرى جلسة تسمى جلسة الظهور الأولي أو جلسة الظهور المبدئي، وهي تكون أمام القاضي ويقرر فيها مسألة استمرار الحبس أو الإفراج الشرطي أو إخلاء سبيل المتهم في هذه الجلسة. وهنا تكمن فوارق النظامين في الإجراءات.
بناء على ما تفضلتم به فيما يتعلق في جلسة الظهور الأول أو الاستماع الأول، هل هناك قيمة دستورية يلتزم بها القاضي الأمريكي في وجوب الإفراج عن المتهم أو المشتبه به في هذه المرحلة، أم أنها المسألة تقديرية؟ وهل هناك معايير يجب على القاضي أن يلتزم بها للحبس الاحتياطي أو لإجراء أو لتطبيق الحبس الاحتياطي على المتهم؟
عفوا، بالنسبة إلى جلسة الظهور الأولي أو المبدئي، كما ذكرنا هي جلسة قصد منها حماية المتهم من الاستقلال من قبل رجال الشرطة وجهة الادعاء أو جهة النيابة العامة. الفلسفة التي تأتي من وراء عقد مثل هذه الجلسات، يسعى المشرع الأمريكي ألا يطيل المدة التي يتواجد فيها المتهم أو المشتبه به لدى هذه الجهات. لذلك جاءت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وقررت في عام 1966 قضية شهيرة معروفة باسم قضية ميراندا. قضية ميراندا هي التي أعطت المتهم أو كفلت للمتهم الحق في الصمت. وهذا الحق حقيقة المحكمة في هذه المرحلة قررت بأن هناك عدم توازن في القوة ما بين رجل الشرطة وما بين المتهم أو المشتبه به من حيث العلم في القانون، وبالتالي تبنت المحكمة. فالمحكمة لم تقم بافتراض علم المشتبه به بالقانون، فأرادت المحكمة أن تضفي ضمانة أو حماية إجرائية تتمثل في أنه متى ما اتخذ إجراء بالقبض يجب على رجل الشرطة أن يقوم بتوجيه تحذيرات ميراندا فورا للمتهم، وهذه التحذيرات تتعلق بتنبيهه إلى حقه في الصمت وإلى حقه في الاستعانة بمحامي. وهذا الأمر يعطينا انطباع إلى أن ما سيترتب على ذلك من جلسة لاحقة تسمى جلسة الظهور المبدئي، إذا تمسك المتهم بحقه في الصمت فلا يجوز لرجل الشرطة أن يقوم بإجراء استجوابه مباشرا أو غير مباشر، إلى أن بمعنى إذا تمسك المتهم بحقه في الصمت يجب أن تمتنع كل جهة تتدخل في عملية الملاحقة الجنائية عن الاتصال بالمتهم خلال فترة حجزه، إلى أن يعرض على القاضي في جلسة الظهور الأولي. وفي هذه الجلسة غالبا ما يكون هناك طبعا في هذه الجلسة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة ناقضت نفسها في قضية إنها قررت، وهناك فرق عندما أقول قررت بأنه ليس هناك إلزام بحق المتهم في الاستعانة بمحامي، ولكن إذا شاءت النظم والقوانين القائمة على مستوى الحكومة الفيدرالية أو مستوى الولايات فيما يتعلق في المحاكمات المحلية التي تتم على مستوى الولايات، إذا أرادت أن تضيف حقا فيجب احترام القانون، وهذا ما فعل المشرع الفيدرالي قولا واحدا. إن عادة في هذه الجلسة يكفل كثير من الحقوق والضمانات للمتهم بموجب القوانين، وإن كان من الناحية الدستورية قررت المحكمة بأن هذه الضمانات ليست ملزمة للسلطات سواء الفيدرالية أو المحلية.
هل نستطيع أن نقول أن بناء على هذا الكلام أن في الجلسة الأولى الظهور الأولي ليس للمتهم في النظام القانوني الأمريكي الحق بالاستعانة بالمعونة القضائية أو الحصول على المعونة القضائية بحيث أن يوكل له محام حتى إذا لم تكن لديه القدرة المادية لتوكيل محام معه؟
كما ذكرت أنه من الناحية الدستورية قررت المحكمة بأن الدستور الفيدرالي لا يتطلب هذا الأمر، ولكن من الناحية الواقعية أصبحت جميع القوانين سواء الفيدرالية أو المحلية تقر هذا الحق. فالواقع العملي بأن كما ذكرت لكم بحقوق ميراندا بأن يوجه المتهم بأن له الحق في الصمت أولا، ثانيا أي كلمة أو عبارة سيتفوه بها قد تستخدم ضده في المحكمة، الأمر الثالث والأهم يسأل إذا ما كان لديه محامي، وإن لم يوفر ستقوم الدولة بتوفير محامي له خلال هذه الفترة. فمن هنا يتصل حق الدستوري بالمعونة القضائية. الحق الدستوري بالمعونة القضائية فعليا سيبدأ بالتطبيق من القبض على المتهم، من القبض على المتهم. ولكن حديثا عن الجلسة نفسها، المحكمة قالت بأن إذا أرادت القوانين فبها ونعمة، إذا لم ترد فلا يوجد إلزام قانون بتوفير الحق في المساعدة القانونية.
فيما يتعلق أيضا، مستمرين في حول موضوع جلسة الظهور الأولي، إذا أراد القاضي الإفراج عن المقبوض عليه أو المتهم أو المشتبه به، ما هي المعايير التي ممكن أن يسترشد بها القاضي من أجل إفراج عن الشخص بدلا من حبسه احتياطيا؟
في الحقيقة بأن هذه المسألة تجرنا إلى حديث عن تحول سياسة سنتكلم إن شاء الله عنه لاحقا، لكن مبدئيا هناك وجهة النظر التقليدية والتي تعرفها الأنظمة القانونية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها. النظرة التقليدية هي بالنظر إلى الماضي، وهنا الخلاف في هذه المسألة في الفلسفة. النظام في الولايات المتحدة الأمريكية ينظر إلى عدة معايير، من ضمنها الجريمة محل الاتهام، العقوبة الخاصة بها، ظروف ارتكاب هذه الجريمة، وهذه جميعا حقيقة ظروف لم تؤخذ في الاعتبار قضائيا، ولكن تشريعيا في الكويت قد تؤخذ في الاعتبار في قضية الكفالة ووجوب الكفالة، وإذا كانت العقوبة الإعدام وكانت العقوبة الحبس. وبالإضافة إلى ذلك مدى تأثير الإفراج، قرار الإفراج على الإجراءات الخاصة بالتحقيق من حيث التلاعب بالأدلة أو من حيث التأثير على الشهود. كما هو معلوم وإمكانية هروب المتهم، إمكانية هروب المتهم وعدم حضوره للإجراءات اللاحقة، هذه جميعا عوامل يأخذها القاضي في التقدير من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يؤسس بناء عليها تقديرا للمبلغ الخاص بالكفالة.
تطرقتم لموضوع الكفالة، وأيضا تطرقتم في هذا البحث إلى فكرة غريبة نوعا ما، وهي أيضا مثيرة للحديث، عن فكرة الشركات التجارية ودخول الشركات التجارية على الخط في دفع الكفالة عن المتهم أو المشتبه به. لو تحدثنا عن هذه الفكرة وفق القانون الأمريكي وما آلت إليه هذه الفكرة.
طبعا هذه الفكرة حقيقة كانت فكرة رائجة منبثقة من فكر تجاري وهو تحقيق ربح. وجدت المشكلة بأن المشتبه بهم الذين يطلب منهم مبالغ معينة قد يكونون في بعض الأحيان غير قادرين على سداد قيمة الكفالة. الإشكال الموجود الآخر هو مشكلة اجتماعية بعدم وجود من سيقوم بدفع هذه الكفالة من أقربائهم ومن أسرهم. فبدأت هذه الفكرة بأننا نوجد سوق أو نوجد نطاق تجاري معين بإدخال أشخاص معينين، هذه الأشخاص غالبا ما تكون شركات تجارية، تتولى عملية دفع هذه الكفالة. ولكن طبعا بعد التفاوض مع المشتبه به أو المتهم ومحامي، وهذه الشركات هي تقوم بسداد الكفالة، ولكن في سبيل ذلك هي تطلب تحقيق نوعين من الضمانات أو الكفالة، بمعنى أن هي لا تقوم بسداد كامل المبلغ، غالبا ما يطلب مثلا من المتهم سداد 10% من قيمة الكفالة. بالإضافة إلى ذلك يقومون بدراسة ظروف القضية ودراسة ظروف المتهم. هذه الشركات غالبا لا تدخل في قضية سداد الكفالة إذا وجدت من خلال الظروف والدراسات بأن هذا المشتبه به لن يوجد شيء سيضمن ظهوره أو تواجده في الإجراءات القضائية اللاحقة. لذلك أيضا هذه الشركات كما تفعل تدرس الجدوى الاقتصادية، هي تدرس الجدوى من سداد الكفالة. طبعا هذه الشركات هي تسدد الكفالة وتستفيد من قضية مصادرة الكفالة في حالة عدم ظهور المتهم أو المشتبه به في إجراءات لاحقة. هي فعليا قاعدة تصادر هذا الأمر وتترك الهم والعبء على سلطات الدولة للبحث مرة أخرى وإلقاء القبض على هذا المتهم. ولكن هي وجه استفادتها مبلغ 10% الذي قام المتهم بسداده. طبعا هذا الأسلوب كان هناك تعديلات تشريعية لها أثر عليه، أدت إلى خروج أو اندثار ظاهرة وجود شركات ما يسمى بشركات الكفالة. التعديلات التشريعية اللاحقة بدأت تقرر بأن قد يستعاض بالتعهد الشخصي، والتعهد الشخصي هذا يجعل المال ليس له قيمة أو أهمية، وبالتالي هذه الشركات ستزول أو سيزول حافزها أو محفزها على دفع مثل هذه المبالغ. الأمر الآخر بأنه أحيانا مع التطور التشريعي خلق مصطلح يسمى الحجز الوقائي، والذي لا يعير اهتمام إلى قيمة الكفالة ولا يعير اهتمام إلى قضية فرض الكفالة، فهو مصطلح سنأتي إن شاء الله عليه يتكلم عن ربط قضية الحجز أو استمرار الحجز مع تنبؤ مستقبلي فيما إذا كان هذا الشخص المشتبه به سيكون الإفراج عن أثر أو خطر على المجتمع مستقبلا.
انطلاقا من فكرة الحجز المؤقت أو الحبس الاحتياطي كما نقول، تطرقتم في البحث إلى وجود تحول تشريعي ما بين قبل 1984 وما بعد هذا التاريخ. لو تحدثنا عن هذا التحول التشريعي في القانون الأمريكي وأثره على الحجز المؤقت.
طبعا هذا الأمر يردنا تاريخيا إلى التطور التشريعي والرؤية أو الفلسفة لدى المشرع الأمريكي في قضية حرية المتهم قبل المحاكمة. في بداية التشريع أو في بداية النظام القانوني كانت مصلحة الفرد تغلب على مصلحة المجتمع. فمصلحة الفرد تعرفون أن في حالة القيام بالتحفظ أو تقييد أو النيل من حرية المتهم في التنقل لها كثير من الآثار. قد تكون هذه الآثار اقتصادية، قد تكون متمثلة في فقدان مثلا وظيفته، قد تتمثل في آثار اجتماعية، علاقته الأسرية، علاقته بجيرانه، يفقد التواصل، قد يكون له أثر أيضا على الإجراءات اللاحقة في إمكانية إعداد دفاعه في حالة حجب المشتبه به عن دفاعه في حالة اتخاذ إجراء في حبسة احتياطية. في المقابل لدينا مصلحة أخرى، محل تغليب في بداية النظام التشريعي، هذه المصلحة تتمثل في أن المجتمع له مصلحة من ناحيتين. الناحية الأولى المجتمع له مصلحة في أن يتأكد بأن هذا المشتبه به عندما يخرج من الحبس الاحتياطي لن يرتكب جريمة مستقبلية أخرى قد تضر في المجتمع، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا المجتمع له مصلحة أخرى في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية فيما لو صدر حكما بالحبس على الشخص، يريد أن يضمن تواجد هذا الشخص. فهذه المصلحتين في البداية بدأ الفكر الفلسفي أو التشريعي نحو تغليب مصلحة الفرد. مع الإحصائيات وجود ارتفاع الجرائم التي يرتكبها المفرج عنه، بدأت هذه الفلسفة تتغير على مستوى فكر قضاة المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. فبدأت عندنا الفلسفة بالانتقال في البداية كنا طبعا كانت الفلسفة بأن الكفالة حق، ثم أصبحت الكفالة ليست بحق، ولكن الحق هو عدم فرض كفالة مبالغ فيها، وبالتالي أصبحت الفلسفة متغيرة من حيث أنه في البداية يجب أن يكون هناك كفالة متاحة، لاحقا متى ما أتيحت الكفالة، وهذا ليس بالضرورة أنها ستتاح في جميع الجرائم، ولكن متى ما أتيحت فيجب ألا تكون أو يكون مبلغها مبالغا فيه. بعد ذلك تم التحول إلى فكرة الكفالة الشخصية استبعادا للكفالة المالية، وأخيرا تغيرت السياسة لتحقيق أنه لا قد لا تفي بالغرض الكفالة المالية ولا الكفالة الشخصية، فانتقلت الفلسفة إلى ما يسمى بالحجز الوقائي، طالما ثبت للقاضي بأن هناك احتمالية كبرى بأن المشتبه به سيرتكب جرائم مستقبلية إذا ما تم الإفراج.
هذا التحول في فكرة الكفالة من بعد ما أن كانت حقا أن تكون هناك كفالة، أصبح الحق أن لا تكون هناك كفالة مبالغ بها. ما أثر أو ما هو الأثر الذي ترتب على ذلك في الواقع العملي في النظام القانوني؟
طبعا بلا أدنى شك أهم أثر ترتب على هذه التعديلات التشريعية، وأعني تحديدا قانون الكفالة الفيدرالي الذي صدر في عام 1984، أهم أثر هو أن نسبة الإفراج عن المشتبه بهم أو المقبوض عليهم في تزايد مستمر. طبعا خلال الدراسة هذه اللي قمت فيها توصلت إلى أن في آخر دراسة كانت، طبعا يمكنك أن تتخيل، هي بدأت بنسبة 13%، ثم بدأت في التصاعد من سنة 1985 إلى سنة 2002.
13% من ماذا؟
الحين 13% من المقبوض عليهم سيتم الإفراج أو عفوا سيتم حبسهم. هذه النسبة بدأت في الزيادة إلى أن وصلت في 2002 إلى 47%، أي إلى النصف. فالآن إذا كان عندي اثنين في واحد منهم محجوز قولا واحدا، فهذا الأثر الرئيسي اللي حصل معانا. الأثر الآخر بأن أصبح هناك توسع باستخدام مصطلح، وهو الذي أثر في النسبة، أصبح هناك توسع في استخدام قضائي لمصطلح الحجز الوقائي، فما يؤخذ على القانون حسب ما توصلنا في الدراسة بأن القانون لم يحدد ضوابط ولم يقيد السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مفهوم معايير أو عوامل التي تدل على أن المشتبه به متى ما أفرج عنه سيرتكب جريمة مستقبلية في المجتمع.
وهل لجأ النظام القانوني الأمريكي كما استعرضنا في هذا البحث إلى وجود عناصر فنية تتنبأ بالخطورة الإجرامية يستعين بها القاضي من أجل تطبيق فكرة الحجز الوقائي؟
طبعا هذا يجرنا إلى الحديث عن رأي المعارضة ورأي الرأي المعارض والرأي المؤيد لقضية الكفالة
على النطاق الفقهي أم القضائي؟
على النطاق الفقهي، مما أحدث له أثر على النطاق القضائي. فالرأي المؤيد للكفالة والمعارض للحبس خلال هذه الفترة يقول بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوجد أي دليل علمي أو إحصائي قد يجزم بأن المتهم محل الحجز سيرتكب جريمة لا محالة في المستقبل، وهذا الأمر كان له الأثر والصدى لدى المحكمة، وقد تبنته المحكمة وأكدت لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتمد على أي دليل علمي أو إحصائيات يقوم باللجوء لها القاضي وذلك للقول أو عوامل وذلك للقول بأنها ضامنة لقضية ارتكاب جريمة مستقبلية أو عدم ارتكاب جريمة مستقبلية.
بناء على ذلك الكلام فإن الحجز الوقائي من مبرراته وفق النظام الأمريكي، هل تلك المبررات تستند إلى الخطورة الإجرامية أم عدم التلاعب في الأدلة أم التأثير على الشهود أم باعتباره إجراء وقائيا للوصول إلى المحاكمة؟
كما قلت بأن هناك تحول تشريعي، التحول التشريعي انقلب إلى فلسفة تشريعية في عدة جوانب، ومن هذا الجانب احنا ذكرنا بأن العوامل التي كانت في جلسة الظهور الأولي في بداية المراحل التشريعية كانت تعتمد على عوامل لو رجعنا لها كلها عوامل سابقة، كلها عوامل سابقة على قضية. أما الآن في التحول التشريعي أصبح الأمر في قضية القرار هو في قرار الإفراج أو الاستمرار تنبؤ مستقبلي بالنسبة لسلوك قادم، وهنا تغير الفلسفة. ولا شك بأن النظام الكويتي لا يعرف هذا النوع من الدراسة، وهو جدير حقيقة بالفعل بقضية دراسته من الناحية العلمية وتحديد ما إذا كان يجب حدوث ذلك من عدمه، أي يجب أن يؤخذ بالاعتبار في قضية الإفراج من عدمه هذا السلوك المستقبلي.
كيف استند الرأي الفقهي المؤيد للتعديل الأخير اللي هو 1984 لتبرير هذا القانون الجديد؟
طبعا الرأي الفقهي كما ذكرنا هو رأي مؤيد لقضية لفكرة الحجز الوقائي، وهي فلسفة تقوم على تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الأفراد. واستند هذا الفقه أو الرأي إلى بعض الإحصائيات التي أشارت إلى أن هناك نسبة ما يقارب 27% من المفرج عنهم يرتكبون جرائم أثناء انتظارهم لمحاكمتهم عن السلوك السابق، وكانت هذه الإحصائيات التي أجريت على مستوى ما يقارب 45 ولاية في أمريكا توصلوا إلى أن هذا الرقم يعتبر مخيف ويعتبر مبرر لقضية الحجز الوقائي، وإن كان هذا الرأي يبقى عاجزا عن الرد في استخدام أو إساءة استخدام السلطة التقديرية من القاضي في تحقيق أو في القول بتوافر ما يسمى بالحجز الوقائي.
هذا الاختلاف الفقهي بين مؤيد ومعارض للاستحداث القانوني في قانون 1984 كيف انعكس صدى على الرأي القضائي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا؟
مما لا شك فيه بأن كما ذكرت لك بأن رأي المحكمة العليا يتأثر برأي أعضائها، والحكم القضائي الأخير الذي صدر في عام 2002. في عام 1984 كان يرأس المحكمة القاضي رينكويست، وفي عام 2002 أصبح جونسون هو القاضي الذي يحكم المحكمة، وتغير كل أعضاء المحكمة العليا، وهذا التغير له أثر في الفكر، وهذا الفكر ربما قد يكون تأثر في الإحصائيات التي أجريت، فتبنى فكرة الرأي المؤيد لما يسمى بالحجز الوقائي والذي يقلل مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد في الحرية.
ما هي الواقع القانونية أو الدفع القانوني الذي أثار هذه القضية على مستوى المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة؟
طبعا القضية على ما أذكر كانت في البداية تعلقت في قضية كما هو معلوم بأن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تعرض عليها آلاف القضايا سنويا ولا تقبل إلا بما معدله 200 قضية في السنة. وأهم المعايير الأساسية في قبول القضايا هو ما يسمى بالتساؤل القانوني الجديد الذي يستوجب البحث أو إعادة النظر. طبعا أحد العوامل الهامة اللي كانت سبب في اختيار هذه القضية هو اختلاف آراء المحاكم الفيدرالية الاستئنافية، وهي 12 دائرة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. أرادت المحكمة من خلال هذه الدراسة أو هذه القضية أن تؤكد على مسألة: لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يكن هناك ادعاء بانتهاك نص أو حكم من أحكام أو من النصوص الدستورية الفيدرالية. فما استقل في القضية هو أن هناك مبالغة في تقدير قيمة الكفالة، ولكن المحكمة على ما يبدو ذكرت بأن الموضوع الآن لا يتعلق بقضية كفالة أو عدم كفالة، فالحق في الكفالة ليس مضمون أو مكفول من الناحية الدستورية، ولكن متى ما كان متاح يجب ألا يكون هناك مبالغة في المبلغ المخصص. وعليه المحكمة كأنها أشارت وأقرت إلى فكرة بأن من الممكن أن نطبق فكرة الحجز الوقائي وننسى أو نتناسى الكفالة في أي قضية على حدة.
السؤال الأخير الدكتور المشاري، على ضوء هذا البحث، كيف يمكن أن نسقط هذه الأفكار القانونية حول الحبس الاحتياطي في النظام القانوني الأمريكي على الوضع الكويتي أو على قانون الإجراءات الكويتية؟ وهل هناك دعوة للمشرع لأن يحذو حذو المشرع الأمريكي في هذا الصدد أم لا؟
طبعا الدراسة هذه الأمريكية حقيقة من الممكن الاستفادة منها في التشريع الكويتي في عدة جوانب. قد يكون الجانب الأول على مستوى الكفالة، فإحنا نعلم علما يقينيا بأن في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لم يتطرق المشرع الكويتي إلى أي آلية واضحة ومحددة ومقيدة للقاضي في تحديد قيمة الكفالة، وبالتالي القاضي يستطيع أن يلجأ إلى الحبس الاحتياطي عن طريق فرض مبلغ كفالة مبالغ فيه لا يستطيع المشتبه المحكوم أو المقبوض عليه دفعه. فهذه دعوة للمشرع الكويتي أن يقوم بتبني آلية واضحة لتحديد قيمة الكفالة في الجرائم، وخصوصا في الجرائم الاقتصادية التي من الممكن بأي حال من الأحوال أن يقول المتهم بأنني على استعداد لدفع أي قيمة كفالة مقابل الربح الذي ممكن أن أحققه من وراء النشاط الإجرامي. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا المشرع الكويتي أحيانا قد تكون النصوص التي صدرت في عام 1960 لا تعكس الواقع العملي، فعوامل تحديد مسألة الإفراج من الحبس الاحتياطي هي معلنة في نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تطبق من الناحية العملية وهي ليس لها أساس قانوني، وهذا يضع القاضي في إحراج كونه لا يوجد أساس ولا يقوم بتأسيس أو بتسبيب قراره بعدم الإفراج. ومن هذه أذكر من واقع الخبرة من هذه الحالات أو الأسس أو العوامل التي يقوم القاضي بتطبيقها أو بتأييد قراره في عدم الإفراج هو الخوف من انتقام أهل المجني عليه أو ذوي المجني عليه من المتهم. الأمر الأخير هو هذه الدراسة تدعونا لإعادة التفكير في قضية، وأنا أقول في قضية سلطة النائب العام في الحبس الاحتياطي. هل هي سلطة ينبغي أن نتمسك بها في الوقت الحالي. ورأيي الشخصي بأن يجب أن يكون هذا مبني على أسس علمية وإحصائيات بحسب علمي بأن الأصل في أي قضية هو الحبس الاحتياطي والاستثناء هو الإخلاء. وبالتالي قد يكون الأمر وقد نسند الأمر لجهة محايدة مثل القضاء. وهو صحيح أن الآن القضاء يأخذ هذه المهمة بعد استنفاذ المدة التي يمنحها القانون لجهة التحقيق، ولكن أيضا يجب أن نفكر في قضية حماية المتهم من التأثير عليه خلال هذه الفترة.
أستاذ دكتور مشاري العفان، أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق، نشكرك لقبول هذه الدعوة من بودكاست الفكر القانوني المعاصر.
حياكم الله وتشرفت بوجودي معاكم، وأتمنى لكم التوفيق، وأسأل الله العلي القدير أن تكون هذه الدراسة مفيدة للعباد والبلاد بإذن الله.
استعرضنا وإياكم في حلقة اليوم من بودكاست الفكر القانوني المعاصر البحث المزمع نشره في مجلة كلية الحقوق المعنون بحرية المتهم خلال مرحلة التحقيق، دراسة في ضوء النظام القانوني الأمريكي، الباحث العلمي الأستاذ دكتور مشاري العفان والدكتور فارس مناحي المطيري. على أمل أن نلتقي بكم في حلقات مقبلة. في أمان الله.